بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا البداية في الطريق إلى الله عز وجل في مقام التوبة، اليوم ننتقل إلى المرتبة الثانية أو الخطوة الثانية في الطريق إلى الله عز وجل، ألا وهي المحاسبة للنفس. طبعا إخوتي الأكارم، المحاسبة للنفس هي مرحلة متقدمة على التوبة، وإلا الإنسان إذا لم يحاسب نفسه كيف يتوب إلى الله؟ ومن ماذا يتوب إلى الله؟ إذن التوبة تكون بعد المحاسبة، عندما يحاسب الإنسان نفسه على الكبائر وعلى الصغائر وعلى الهفوات. والإنسان دائما كلما ارتقى مقامه عظمت محاسبته لنفسه، فالعصاة ربما يحاسبون أنفسهم فقط على الكفر، ويعني كما يقول بعضهم أشو كفرنا، يعني هو يظن أننا لا نحاسب أنفسنا إلا على الكفر، ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر إلا إذا كفر الإنسان، أما إذا ارتكب المعاصي الكبائر والصغائر فهذا أمر هين. فإذا بدأ الإنسان بالترقي يحاسب نفسه على الكبائر، ثم على الصغائر، ثم على الهفوات والزلات، ثم يحاسب نفسه على الآداب الجزئية في حياته، وإن لم تكن يعني واجبة أو لم تكن يعني محرمة أو ما شابه ذلك، يحاسب نفسه في ميدان الآداب المطلوبة فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. إذن المحاسبة أيها الإخوة تكون قبل التوبة وتستمر مع التوبة، لأن الإنسان إذا لم يحاسب نفسه على التوبة لا يستطيع أن يأتي بأركان التوبة. يعني هل أنا أقلعت عن الذنب؟ هل ندمت؟ هل عزمت على أن لا أعود؟ هل رددت المظالم إلى أهلها؟ إذن هناك محاسبة على التوبة، وكذلك هناك محاسبة مستمرة بعد التوبة. هل ثبت على التوبة؟ والإنسان كلما ارتقى إلى درجة أعلى يصير ميزانه في المحاسبة أدق، يعني كان يحاسب على أشياء ربما كبائر، الآن كبائر وصغائر، ثم يرتقي أكثر فيحاسب على الهفوات والزلات، ثم يحاسب على الخواطر، وهكذا. إذن يرتقي الإنسان في ميدان المحاسبة، ولا يقف الإنسان عن المحاسبة لنفسه أبدا. والحقيقة أن هذه المحاسبة دعينا إليها في الدنيا، وستكون لنا يوم القيامة. يعني أنا سأحاسب نفسي، إما أن أحاسبها في الدنيا وأستفيد من هذه المحاسبة إصلاحا وصلاحا فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله، وإما أن أبقى في مقام التسويف والتأجيل والتأخير إلى أن يأتي يوم القيامة، وعند ذلك يقال لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن المحاسبة حاصلة، لكن إذا حصلت في الدنيا نفعتنا، وإذا أجلناها إلى يوم القيامة تكون حجة علينا ولا نستفيد منها إلا الحسرة والندامة.
نعم. المحاسبة وهي تهيئة الوازع الديني في النفس وتربيتها على تنمية اللوم الباطني الذي يجردها من كل ما يقف أمامها عقبة في طريق الصفاء والمحبة والإيثار والإخلاص.
والحقيقة أن المحاسبة مع أنها عظيمة ومطلوبة ودعانا إليها الشرع، لكن في الحقيقة أن أكثرنا يضعف عنها ويعجز عنها. لماذا؟ لأن المحاسبة أيها الإخوة للنفس فيها مكاشفة، فيها مواجهة مع النفس، والإنسان الصادق في محاسبة نفسه حقيقة يعني يصير في حالة من الخصومة مع نفسه. لماذا؟ لما يرى فيها من كثرة التقصير في ميدان الطاعات والهجوم على المعاصي والمنكرات، ولما يرى في النفس من خلل وسوء أدب مع الله ومع خلق الله عز وجل. المشكلة أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يحاسب نفسه فالمحاسبة تكون بماذا؟ بناء على ميزان، يعني أنا أضع نفسي في الميزان. فإذا كان الميزان هو فكري الداخلي وعاداتي الداخلية وما أمارسه أنا في الحياة وما أراه أنا في الحياة وما أقتنعه به أنا، طيب أنا كيف أحاسب نفسي؟ يعني أنا الآن أريد أن أحاسب نفسي على خلق أمارسه من سنوات طويلة، أضع نفسي في الميزان فأرى نفسي شيء طبيعي أنا، ليه؟ عم حط حالي بميزان نفسي، إذن معناه أنا إنسان عظيم، أنا إنسان ما في بقلبي أي مرض. وهذا ما يقوله الناس اليوم، يعني بعض الناس سبحان الله يزكي نفسه بيقول لك أنا ما في بقلبي شيء على أحد، أنا يعني عم ما زعل حدا بحياتي، أنا ما قربت على الحرام بحياتي، أنا ما أسأت بحياتي. هذا دليل على أنه لا يعرف كيف يحاسب نفسه، هو وضع نفسه في ميزان نفسه لذلك خرج بهذه النتائج. أما الإنسان الصادق أيها الإخوة هو الذي يضع نفسه في الميزان الصحيح. يعني الآن إخواننا في عالم البناء والهندسة عندما نريد أن نبني جدارا، إذا أردنا أن نعرف استقامة هذا البناء، هل نجعل من الجدار نفسه ميزان للبناء؟ طبعا لا، إن والله هذا الجدار مائل ولا مو مائل، حطه الآن الجدار نفسه هو الميزان، طبعا ما هيطلع معنا مائل. لكن أنا عندما أريد أن أقيس ميلان هذا الجدار ماذا أفعل؟ أقيسه بشيء آخر هو الخط المستقيم، فعندها يظهر لي ميلان هذا الجدار. طيب أنا إذا أردت أن أزن نفسي وأن أقيس نفسي بماذا أقيسها؟ أولا بميزان شرع الله عز وجل، وهذا لا يتأتى إلا بعد التعلم لأحكام الله، أن نعرف أحكام العبادات، أحكام المعاملات، أن نعرف الفقه الإسلامي، نعرف الحلال من الحرام. يعني إنسان نزل إلى السوق باع واشترى، هو بذهنه أن الحلال والحرام بس الغش السرقة والاحتيال وما شابه ذلك، هيك بذهنه الحلال والحرام. هو ماذا يقول؟ بيقول لك والله أنا ما بقرب على الحرام أبدا، يعني أصدق أنه ما بسرق، وأصدق أنه أنا ما بغش ولا بحتال على الناس ولا بكذب بالأيامين، لكن في عنده عقود فاسدة، في عنده بضاعة محرمة، في عنده أشياء هو لا ينتبه لها. لماذا؟ لأنه لم يقرأ الفقه الإسلامي. طيب شيء آخر، لابد لنا أيضا أن نطلع على القدوة والميزان الدقيق المعصوم، ألا وهو سنة نبينا وسيرة نبينا المصطفى وشمائل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هون الميزان، يعني أنا الآن أضع نفسي في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أطلع على سير الصالحين وأحوال الصالحين، كيف كانوا فيما بينهم وبين الله، وكيف كانوا فيما بينهم وبين خلق الله. والحقيقة أننا عندما نضع أنفسنا في ذاك الميزان حقيقة تذوب نفوسنا حياء بين يدي الله وبين يدي خلق الله عز وجل، وهذا ما يصعب علينا. يعني أنا واحد من الناس ربما يصعب علي أن أضع نفسي في ذاك الميزان، ليه؟ لأنني سأكتشف فيها عيوبا وخللا ونقصا وضعفا وزللا كبيرا ربما لا أرغب أن أراه ولا أحب أن أطلع عليه. لماذا؟ لأن هذا يفقدني كثيرا من مقومات شخصيتي. والحقيقة أنني عندما أحاسب نفسي أكتشف ما فيها من ورم، وعندها أبدأ بإزالة هذا الورم، لأن الورم في الشخصية مرض ينبغي أن يزال. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن قلوبنا تحتاج إلى محاسبة. يا ترى أنا قلبي في رياء، في كبر، في حقد، في حسد، في تعلق بالدنيا، في يعني هذه الأمراض، أنا يجب علي أن أحاسب نفسي. طيب أيضا في ميدان السلوك، كيف أنا مع الطاعات والمعاصي؟ كيف أنا مع الفرائض؟ كيف أنا مع السنن؟ كيف أنا مع الآداب الإسلامية؟ كيف صلتي مع الله، صلتي مع خلق الله؟ في ميدان العقل والفكر أيضا هناك محاسبة. لذلك إخوتي الأكارم، قضية المحاسبة ليست عبارة عن كلمات نقولها في مجلس. يعني نحن الآن عادة نقول الله يعفو عنا ويسامحنا ويغفر لنا، هذه نقولها بألسنتنا. لكن لو سألنا هذا الإنسان، أنت تريد أن يغفر الله لك، ماذا تريد أن يغفر الله لك؟ أعطينا بعض المعاصي اللي عندك. أنا ببحث بذاكرتي، شو عندي أنا معاصي؟ لك والله ما عندي أنا معاصي. ليه؟ أنا ما عم حاسب نفسي. هل أنا بقول الله يغفر لي ويتوب علي؟ طيب من ماذا؟ يعني ما هي الأخطاء التي في حياتك، في بيتك، في عملك، في شخصيتك؟ أنت الآن لا تحاسب نفسك محاسبة دقيقة، لذلك لا تكتشف تفاصيل العيوب في نفسك. والحقيقة أننا إذا كنا صادقين مع أنفسنا بين يدي الله، ينبغي علينا أن نفتش بدقة عن عيوب أنفسنا. والحقيقة أننا إذا بدأنا بالمحاسبة ما في داعي ندقق المحاسبة، لأنه لحنلاقي أنفسنا أمام عيوب وخلل وزلل كبير في شخصياتنا الخاصة، يعني في ميدان أنفسنا وميدان علاقاتنا العامة مع الناس. سبحان الله، العيوب كثيرة والأخطاء كثيرة والزلل كبير، ونحن ينبغي علينا أن نكتشف هذه المحاسبة. يعني لما أنت الآن بدك تحاسب نفسك، امسح المراية منيح. ليه؟ إذا المراية مشوشة ومغبشة ما بتبين العيوب. امسح مراية قلبك بشكل جيد، امسح المنظار الذي ستحاسب به نفسك، وعندها ستكتشف فيها من العيوب أشياء كثيرة، وعندها تندفع إلى التوبة أولا وإلى إصلاح نفسك ثانيا.
وللصوفية في هذا المقام قدم راسخة وجهاد مشكور، وهم على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ينهجون منهجه ويهتدون بهديه. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
يعني اتهمها دائما، دانها، يعني أقام عليها الحجة وأثبت عليها هذه الدعاوى. أما يعني أنا إذا برأت نفسي، طيب ربنا عم يقول إن النفس لأمارة بالسوء، لا أنا نفسي مؤمارة بالسوء، يا أخي طب هذا خلاف نص الآية، إن النفس لأمارة بالسوء. إذن ينبغي علي أنا أن أتهم نفسي دائما. سبحان الله، حتى لو رغبت نفسي في طاعة، حتى لو طلبت نفسي طاعة أيها الإخوة، يجب علي أن أتهمها. ليه؟ لكن النفس أمارة بالسوء، لماذا تأمرني بالطاعة هنا؟ إذن لابد من إشكال. فعندها ستجد أن هذه الطاعة هي طاعة في الصورة والمظهر، وفي الحقيقة وراءها ما وراءها، إما أنها تريد من خلالها أمرا دنيويا تصل إليه بالطاعة، وإما أن تريد النفس أن تشغل بهذه الطاعة المستحبة عن طاعة مفروضة، وإما أن هذه النفس تريد أن تغطي بهذه الطاعة الصورية معاصي في حياتك. وعندها تجد في أمر النفس بالطاعة أنواع من الخلل قد لا ننتبه لها. إخوان الشيطان أحيانا قد يأمرنا بالطاعات، الشيطان إخوان أحيانا قد يأمر بالطاعات. كيف؟ إما ليزهدك بطاعة أهم، أو ليجعل في هذه الطاعة غطاء لتقصيرك،
أو ليشغلك عن طاعة مفروضة، يشغلك بالنافلة، هذه كلها أيضا من منزلقات الشيطان. لذلك أيها الإخوة، القاعدة كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، والله تبارك وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك قال العلماء أيها الإخوة: إن الإنسان يعرف عيوب نفسه من خلال أربعة مصادر. المصدر الأول وهو الأهم والأنفع أن يكون له شيخ مرب يطلعه على تفاصيل عيوب نفسه. يقول لو أنت انتبه إلى قلبك، أنت عندك كبر، أنت عندك حسد، عندك حقد في تعلق بالدنيا وما شابه ذلك. طبعا هذا مين؟ الشيخ المربي الكامل الذي يعرف آفات النفوس. أما الشيخ الذي يحب أن يجمع الناس حوله ودائما أنا ما بحكي مع أخي أي شيء عنه، ليه؟ مشان ما ينفر، مشان ما يزعل، مشان ما يتركني. أنا أحافظ على من حولي بإيش؟ بأن أداهنهم وأن أسايرهم وأن أمدحهم وإن كانوا مقصرين، خوفا من أن يتركوني. هلا أنا أحيانا ممكن أتلطف ببعض المبتدئين حتى لا ينفروا من الدين، مو مني أنا، حتى لا يتركوا الدين. أما أنا الآن الطالب الذي صار له معي مدة من الزمن، لابد أن أواجهه بآفاته وعيوبه وأن أنصحه صراحة وأن أدعوه إلى إصلاح نفسه، ولو غضب وانزعج وتأثر. لماذا؟ لأنني أمين عليه، وأنا الآن سأحاسب عنه إذا قصرت في نصحي. المصدر الثاني، إذا الأول الشيخ المربي، الثاني هو الأخ الصادق الصالح الذي إذا عشت معه نصحك نصائح حقيقية. وهذا ما نطلبه من بعضنا، أننا إذا جلسنا أن تكون المحبة بيننا بذرة تثمر التناصح فيما بيننا، أن نتناصح أيها الإخوة مع مراعاة آداب النصيحة. الشيء الثالث أن تعرف ذلك من خلال كلام الناس. يعني الناس يذمون مثلا الحقد، فورا حط حالك على الميزان، ترى أنا عندي حقد. يذمون المتكبر، فورا حط حالك على الميزان، أنا متكبر. إذا فتش عن العيوب التي يتكلم عنها الناس، هذه دائما تعطيك مؤشرات تتنبه من خلالها على تفاصيل أمراض قد لا تنتبه بها أنت لنفسك. يعني أنا عندما أجد إنسانا يحزن لأن نعمة أصابت فلانا، فلان صار عنده بيت، فلان صار عنده سيارة، فلان كذا، الله هيئ له أشياء في الدنيا أو في الدين، صار في مراتب عالية، أنا أحزن، أنا بشعر أنه ليش الله أعطى فلان ما أعطاني. هذا هو الحسد، هذا هو الحسد. طيب أنا عندما يكون بيني وبين إنسان خلاف من 20 سنة وكلما ذكرت به أرفض الصلح وأرفض كذا، نقول طيب ما هذا؟ هذا هو الحقد. طيب أنا عندما أستصغر الناس أن فلان من هاد وفلان كذا بالنسبة لي وفلان كل ما لي شايفه، طيب هذا هو الكبر. لذلك أخواننا هذه المحاسبة نريدها. والمصدر الرابع وهو الأصعب على أنفسنا، أن تعرف عيوبك من أعدائك. ليه؟ لأن العدو فضاح، العدو فضاح. يعني أنت الآن مختلف مع واحد، هذا الإنسان عدو لك، قد يكون مسلم قد يكون قريبك، لكن بهذا الموقف في خلاف بينك وبينه. هو الآن ماذا يفعل عادة؟ يذمك ويسبك ويشتمك ويظهر عيوبك صادقا أو كاذبا. أنت ماذا تفعل هنا؟ إذا كنت عاقلا، الله أكبر، وهذا شيء صعب كتير، فلان سبني شتمني، أنا إذا كنت إخواننا إنسان يعني بشتغل بحظ نفسي بردله الصاع صاعين المسبب سبتين. أما إذا كنت عاقل ماذا أفعل؟ قال لي كلمة أنت كذا، بحط حالي على الميزان دغري، نها أنا هيك. إذا كنت أنا هيك كما يقول عدوي المخاصم لي والذي يسبني ويشتمني، إذا كنت هكذا فيجب علي أن أشتغل بإصلاح عيب نفسي وأن أشعر أن نعمة جاءتني من هذا الإنسان وإن كان قصده أن يسبني وأن يشتمني. طيب، وإذا لم أكن هكذا فينبغي علي أن أحمد الله الذي عافاني من هذا الأمر. لذلك سبحان الله، لما مالك بن دينار قالت لهم امرأة: يا مرائي، يا مرائي، أنت مرائي، نعم أنت عندك رياء، فماذا قالها؟ قال: والله ما عرف وصفي في بغداد إلا أنت، ما حد عرف حقيقتي إلا أنت. الله أكبر، شو هالكلامات؟ هي عم تحكي له إيش؟ سب وشتم، وهو من الأولياء، ما وقف عند حظ نفسه ليرد لها الصاع صاعين، وإنما وقف مع عقله الإيماني الديني المربى على التزكية للنفس. ماذا فعل؟ نظر في هذا العيب، هل هو موجود عندي ولا مو موجود؟ لما زين العابدين علي بن الحسين جاء رجل وجعل يسبه ويشتمه، قال لمن معه: على رسلكم. ثم تقدم إليه وقال له: يا أخي، إنما أخفى الله عنك من عيوبي أكثر مما ذكرت، فهل لك من حاجة أقضيها لك؟ لما الإمام شعبة جاءه رجل يسبه ويشتمه، ماذا فعل الإمام شعبة؟ قال: يا أخي، إن كنت صادقا فيما تقول فيغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيغفر الله لك، وانتهت القضية. لاحظوا أيها الإخوة كيف نتعامل مع هذه القضايا، إما بحظوظ أنفسنا وإما بصدق عقولنا، إما بحظوظ أنفسنا وإما بصدق عقولنا.
قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
خلاص، أنا في بقلبي مرض، نفسي غالبتني، بدي أبقى أنا عبد إلها، أنا فلان أراه صغيرا ما عم بقبل أبدا أني أتواضع معه، فلان نعم أنا ما عم بتحمل أنه هو يصير أحسن مني. طيب صار أحسن منك، ربي عز وجل قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني أمر طبيعي أن يرتفع بعضنا على البعض، وشيء طبيعي أنه كل واحد منا يكون له أيام معدودة، مرة بتكون أنت فوق مرة تحت، وبالنهاية الدنيا ماشي ضمن هالابتلاءات هي. أنا لماذا أرفض أن أتعامل مع الناس هكذا؟ يعني سبحان الله أخوانا، حقيقة هناك أمراض في نفوسنا نحن الآن ما عم نحسن نواجهها. ليه؟ لأننا سنجدها كالسرطان والعياذ بالله في نفوسنا وعقولنا، وتحتاج إلى كثير من المجاهدات لإخراج هذه الأمراض من نفوسنا وقلوبنا.
ومن حاسب نفسه لا يترك لها سبيلا إلى الاشتغال بالباطل.
الله الله.
إذ هو يشغلها بالطاعات ويلومها على التقصير مع الله تعالى خشية منه، فكيف تجد سبيلا إلى اللهو والبطالة؟
الله الله.
قال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: من الخشية تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله تعالى. وما أشبه حال الصوفية في هذا بما كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من تربية روحية خالصة تغرس في نفوسهم اللوم الباطني. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته يطوي بطنه على الجوع، فالتقى بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعلم منهما أن أمرهما كأمره، وأنهما لا يجدان قوت يومهما. والتقى بهم رجل من الأنصار لم تخدعه بشاشتهم، فعلم أمرهم فاستضافهم. فلما وصلوا إلى منزله وجدوا تمرا وماء باردا وظلا وارفا، فلما تبلغوا بتمرات وشربوا من الماء قال صلوات الله وسلامه عليه: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. أي نعيم هذا حتى يسألوا عنه ويحاسب عليه؟ بضع تمرات وجرعة ماء تنقع الغليل، يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم الذي يسألهم ربهم عنه يوم القيامة.
انظروا إخواننا إلى هذا النوع من المحاسبة. احنا عم نتكلم المحاسبة على المعاصي، على التقصير في الطاعات، على سوء الأدب مع الله مع خلق الله، لكن هنا نوع آخر من المحاسبة، وهو المحاسبة على النعم التي أنعم الله بها علينا. ماذا فعلنا بها؟ هل أدينا شكرها؟ هل قمنا بحقها؟ هل أنفقنا هذه النعم في طاعة الله عز وجل؟
أليس في هذه اللفتة الكريمة من الرسول صلى الله عليه وسلم نفحة ترمي إلى طبع النفس بطابع الوازع القوي والإحساس المرهف والشعور الدقيق والتبعية الكبرى والمسؤولية الضخمة في كل تصرف تهدف إليه النفس بين حين وآخر؟ وإن المحاسبة لتثمر الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالى وتجاه خلقه وتجاه النفس المكلفة بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواهٍ. فبالمحاسبة يفهم الإنسان أنه ما وجد عبثا، وأنه لا بد راجع إلى الله تعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فينبثق من قلبه الرجوع الاختياري بالتوبة النصوح، ويترك الشواغل الفانية التي تشغله عن خالقه تعالى، ويفر إلى الله من كل شيء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففر مع تلك الفئة المؤمنة الصوفية في سفرهم إلى الله تعالى، مجيبا هواتف الغيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون. فآواهم المبيت في حضرته الكبرى، وأكرمهم الجناب الأقدس بتلك العندية التي ينشدها كل محب لله تعالى،
كما قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ماذا قدمت؟ عند الله بيتا في الجنة. وكما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
التي ينشدها كل محب لله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أسأل الله أن يرزقنا ذلك بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يؤهلنا لذلك مع تمام العافية.
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: الغفلة عن محاسبة النفس توجب غلظها فيما هي به، والتقصير في مناقشتها يدعو لوجود الرضا عنها.
وهذا من أخطر ما نحذر منه أيها الإخوة، أن نتصلب على الفساد، وأن تختل موازيننا، وأن نرفض الحق وأن نقبل الباطل. بالعكس، نتبنى الباطل، وأشد من ذلك أن ندافع عن الباطل. تصور أخواننا، أنا أدافع عن الباطل، كيف؟ عندما أراه حقا أعتاده وأمارسه، وربما يعني أرفض أن أراه إلا هكذا. يعني أنا الآن شايف نفسي هيك، خلاص أنا ملائكة، أنا ما فيني شيء. والله يا أيها الإخوة، نحن بألسنتنا ماذا نقول؟ نقول مثل الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير خطايا التوابون. كلنا منقول أخواننا نحن ما لنا معصومين، لكن صدقوني أيها الإخوة، من خلال التطبيق والسلوك الذي نمارسه أكثرنا يعتقد في نفسه العصمة، بس ما بيقوله بلسانه، بسلوكه هيك، والدليل أنه كلما نصحته نصيحة يبرر، وكلما نصحته نصيحة يرفض ولا يقبل ولا يغير أبدا، يعني إما أن يرفضها صراحة أو أن يرفضها دلالة، المهم أنه لا يقبل النصيحة. الحقيقة أن أكثر الناس اليوم لا يقبل النصيحة،
والتضييق عليها يوجب نفرتها، والرفق بها معين على بطالتها، فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة والأخذ في العمل بما قارب وصح،
سبحان الله،
دون مسامحة في واضح ولا مطالبة بخفي من حيث العمل. واعتبر في النظر تركا وفعلا، واعتبر في قولهم: من لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، وإن الثبات في العمل زيادة فيه. ومن ثم قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل مقبل على الله سنة ثم أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما نال.
والله ذا كان يحفظها ألف سنة، لو أقبل مقبل على الله ألف سنة
ثم أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما ناله.
سبحان الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى محاسبة أنفسنا المحاسبة التي ترضيه عنا بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.